السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الأنوار وسيد السادات محمد وعلى آله سادة الورى والخلائق أجمعين. كان الكلام في التجزي في الاجتهاد من جهة وقوعه موضوعا خارجيا تكوينا، ومن جهة الآثار من جهة وقوعه موضوعيا خارجا كما مر لا يستراب فيه، عكس ما يعني أشكل على وجوده. وأما من جهة الآثار، الآثار طبعا جواز عمل المتجزي برأيه الذي يتوصل إليه، هذا الأثر الأول. الأثر الثاني هو جواز عمل الغير برأيه، هل يجوز للغير أن يعمل برأيه برأي المتجزي أم لا. الأثر الثالث صلاحية القضاء، هل يجوز له أن يقضي بين الناس أم لا، هل يجوز هل يتم أم لا. طبعا قبل أن ندخل في هذه البحوث والأثر محل ابتلاء، لابد من الالتفات إلى أن التجزي ذو عرض عريض، ذو درجات كثيرة. فمن الخطأ على الحال أن يقرر ويقولب للتجزي أنه ذو صورة واحدة أو صورتين أو ثلاث، ذو صور عديدة كثيرة جدا. التجزي في الاجتهاد ذو درجات متفاوتة كثيرة جدا، كما مر يبدأ التجزي من مقدمة واحدة ثم يتصاعد إلى 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 ما شاء الله، فليس هو على وتيرة واحدة ولا على درجة واحدة. فلا بد من يعني التفكيك موضوعا بين الصور، التفكيك موضوعا بين الصور، وقد يكون هناك تفكيك محمولا كذلك. بالتالي يعني بعبارة نستطيع أن نقول هكذا، بعض أنواع التجزي في الاجتهاد كل مقدمات الاستنباط في مسألة مسألتين باب فصل يقدر عليها المتجزي على عند تمام العدة، يعني كل مقدمات الاستنباط في هذه المسألة أو في مسألتين أو عشر أو عشرين هو قادر عليها، هذا نوع من التجزي. نعم صاحب رأي. كل مقدمات هو اقتدر عليها، تعبير كثير من الكبار صاحب الكفاية صاحب غيرهم، بعض المسائل ما تحتاج مقدمات كثيرة، مقدمة مقدمتين يستطيع أن يستنبط منها، لأنه بقية المقدمات واضحة مبدهة، مثلا مبدهة ولو بحسب الوسط العلمي، فقط مقدمة معينة. يعني بقية المقدمات لا خلاف فيها بين الفقهاء مثلا، فقط مقدمة معينة هي مورد خلاف، كون الهلال لكل الكرة الأرضية أو كون الهلال لكل بقعة، أو طبعا لكل بقعة لم يقل بها أحد، أو هل مجرة، فهي مقدمة فلكية استنباطية مثلا من باب المثال، يعني أمثلة كثيرة. فالمسائل أيضا بحسب الأبواب والفصول، الأبواب الفقهية والفصول الفقهية ليست على وتيرة واحدة، بعضها يحتاج مقدمات كثيرة، بعضها مقدمات يعني المقدمات الخلافية غير الوفاقية غير المبدهة غير التسالمية مثلا. لذلك الأفضل التقسيم لا بحسب المسائل بل التقسيم بحسب هذه الضابطة. إما يكون المجتهد المتجزي قادر في تلك المسألة أو المسائل أو الأبواب قادر على الاستنباط في كل مقدمة ولو بحسب بس هذا الباب أو بحسب دي المسائل قادر على استنتاج واستنباط الرأي بنفسه من دون أن يستعين بغيره يتبع فيه غيره. خب هذه صورة إذا من صور التجزي. وبعض أنواع التجزي لا هو لا يستطيع أن يجتهد في كل مقدماتها وإنما يستطيع أن يجتهد في مقدمة مقدمتين ثلاث المهم بعض مقدمات الاستنباط يقتدر عليها بعض مقدمات الاستنباط لا يستطيع أن يقدر عليها إنما يتبع فيها غيرها وهي خلافية تلك المقدمات نفترض اختلافية فيها تنقيح وأخذ وعطاء ورد. فإذا صورتين رئيسية يعني تقسيمين رئيسيين وإن كان في كل تقسيم صور عديدة. أما القسم الأول وهو ما كان يستطيع أن يأخذ بكل المقدمات يعني يستنتج ويستنبط كل المقدمات ولو في مسألة أو مسائل أو مسائل متناثرة من أبواب فبالتالي أخذه برأيه في تلك المسألة أو المسائل عن علم ولا يسوغ له الرجوع لغيره فإما أن يحتاط أو يعمل برأيه نعم لأنه علم بالتالي بالنتيجة وما شابه ذلك ربما خطأ غيره من على يتحال أصحاب الفتية وكذا لنكتة هو وقف عليها كذا ولما جرب فكيف يسوغ له الرجوع إلى غيره من يسوغ له ولا أن يحتاط بل يعلم يعمل بعلم لا مانع من ذلك. فالقسم الأول من جهة عمله برأيه لا كلام فيه وماذا عن رجوع الغير له طبعا بغض النظر عن توفر الشرائط البقية قضية العالمية قضية كذا لنفترض إما هذا العام الذي يريد أن يرجع له ليس لديه تواصل مع الأعلم أو هذه شخص بأن هذا المجتهد متجزي رغم أنه متجزي لكن في هذه المقدمات عند تضلع أكثر مقدمات من علوم أخرى مثلا مؤثرة الوضع البنكي المصرفي موضوعان كيف هو قضية الاقتصاد مثلا قضية اقتصادية موضوع اقتصادي أو قضية أمنية تشخيص هذا أكثر تضلعا من البقية المتصدين لأنه هو على كل اللي تشخيص مثلا في الموضوع الخاصة هذا قابل للتصوير أو موضوع عالم مجرة عسكرية موضوع كذا خصوص هذا فيه تضلع في ذي المقدمة من الاستنباط أكثر من غيره وهي دخيلة بالحكم الشرعي لأن موضوع من موضوعات الأبواب الفقهية كثيرة مو واحدة واثنتين ففي هذه الزاوية هذا هو أكثر تضلعا في دي المقدمة المقدمات الاستنباط هو أكثر تضلعا وهي مصيرية في الاستنتاج لو سنفرض فرض المحال أو غير المحال ليس محال فمع إما توفر شرط العالمية فيه ولو بحال بعض المقدمات أو وهذا مو بعيد موجود يعني صراحة موجود بكثرة أو لأنه هذا العام لا يستطيع أن يتواصل لسبب بآخر لا يستطيع أن يتواصل مع الأعلم فبالتالي يجوز رجوع إليه يصدق أنه أسأل عن نظر هل يصدق الرجوع إليه أم لا ثم هذا الأثر الثاني هو في القسم الأول الذي يستنبط المتجزي في كل مقدمات الاستنباط ثم هل له صلاحية القضاء أم لا مر بنا أمس صاحب الجواهر من يعني ربما يعبر عنه من المفرطين رحمة الله عليه في تخويل صلاحية القضاء حتى للفضلاء فضلا عن المجتهد المتجزي صاحب الجواهر لكن هو مع سيد البيجاني لحد ما كذا لكن بالدقة هم يعني صاحب جواهر ومن وافقه كالسيد البلباجاني وكذا لا يقولون بإعطاء صلاحية القضاء له للفاضل أو الفضلاء، وإنما يعالجون مشكلة أن القضاء في كل المدن وكل الأقضية والنواحي في البلدان بلدان الإيمان لو أردنا أن نقتصر فيه على المجتهد ما قامت مسؤولية القضاء، يعني ما يمكن إنجاز وأداء مسؤولية القضاء، ما يمكن. فإذا ما العلاج؟ هناك علاجات، هذا أبحث سأذكره في نهاية المطاف. العلاج للحاجيات في باب القضاء، لا أقل في الأحوال الشخصية للمكون الإيماني، لا أقل في الأحوال الشخصية أو غير أحوال الشخصية، المعاملات غير أوقاف الوصايا تتشكل على كل مكون محكمة الأحوال الشخصية، وهذا حق ثابت على كل. فحينئذ يقال لو تشكلت هذه المحاكم كمكونات للمكون الإيمان وما شابه ذلك في كل المناطق ممكن تحصيل متجزي، فضلاء يمكن يصدونه بلا بأي صلاحية. هنا صاحب الجوار في الحقيقة يعطي علاجات، سيقول البيان يعطي علاجات ربما تصل إلى 5 علاجات بعد فرض أن صلاحية القضاء بالأصالة لا تشمل غير المجتهد بلا شك. فكيف يتم؟ طبعا هو صاحب الجوار ما هكذا ذهب، إن أصل الصلاحية ما تعطى لغير المجتهد، ولكن على أي حال هذه التي لم تعطى لغير المجتهد مع ذلك يعالج بها النقص في القضاء في الكادر القضائي. يمكن 5 علاجات سنذكرها إن شاء الله، وإنصافا معالجات مهمة جيدة يذكرها صاحب الجواهر في بداية كتاب القضاء تقريبا. الصلاحية الكلية الساعة نأتي لها إن شاء الله، هي ليست صلاحية ما تعطى لها منصب وموضوع منصب، ولكن كيف يعالج بها سيأتي. فالآن ليس كلامنا إذن في المعالجة للنقص القضائي، كلامنا في ماذا؟ في أصل أن أدلة القضاء أو أدلة الإفتاء تشمل متجزئ أم لا، ولا سيما كلامنا في القسم الأول، يعني المتجزئ المجتهد المتجزئ الذي المجتهد المتجزئ الذي يستنبط كل مقدمات الاستنباط، ما يقف فيها في تلك المسألة وفي تلك المسائل وما شابه ذلك، يسوغ له أم لا الإفتاء، ويسوغ للغير التقليد في ذلك أم لا، وهل له صلاحية القضاء أم لا. الأدلة تقريبا في صلاحية القضاء أو في الإفتاء والرجوع إليه متقاربة، لذلك نذكرها معا في الروايات الموجودة أو عموم الآية مثلا. طبعا عموم الآية أخذ في صلاحية الإفتاء والتقليد والقضاء أخذت الآية قيد آخر، قيد التفقه، يعني ممارسة العملية الفعلية للاستنباط. لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، يعني لابد ممارسة عملية استنباطية تكون. فقيد التفقه أخذته الآية، والتفقه كما يمكن صدقه على المجتهد المطلق إذا مارس، يمكن صدقه على المتجزئ إذا مارس قدرته المتجزئ الأبعاضية في تلك المسائل التي يقتدر عليها، بالتالي يتحقق في حقه قيد التفقه، يعني ممارسة الاستنباطية العملية. نعم، الآية عمومها لا بأس بها، ليتفقه مو يتفقه في كل الفقه في كل علوم الدينية، ولو في جملة من المسائل علم بها فينذر بها. لو لطيف ليتفقه فعل وليس صفة، لو فقيه مثلا ربما منصرف إلى أغلب المسائل، إلى المجتهد المطلق، إلى إلى إلى. أما الموجود في الآية الكريمة فعل ليتفقه، والفعل يصدق حتى في بعض المسائل، لا سيما أنه يستطيع الاستنباط في كل مقدمات تلك المسائل التي يستنبط فيها، ولا يتوقف في مقدمة مقدمات الفرض. فالقسم الأول من المتجزئ هذا. نعم، فإذا عموم الآية شامل له، والآية كما بين في باب الاجتهاد والتقليد الفقهي وفي باب القضاء دل على كلا الشأنين. كيف؟ هذا بحث آخر في محله، لأن الكلام هنا الآن في الاجتهاد والتقليد من البعد الأصولي وليس من البعد الفقهي. البعد الفقهي تحري المواد بتفاصيلها وتدقيقاتها في أبواب الفقه القضاء أو الاجتهاد والتقليد الفقهي. هنا الآن كلام فقط الاجتهاد والتقليد الأصولي، يعني الزوايا الصناعية الأصولية في البحث. فرق بين بين الطرحين هكذا، الاجتهاد التقليد الأصولي والاجتهاد التقليد الفقهي. لماذا يكرر الأعلام هذا المبحث؟ ما كرره، وإنما الزوايا الأصولية يبحثوها في الأصول، الزوايا الفقهية يبحثوها في الفقه، ولذلك نمط البحث يختلف عند الأعلام. على أي حال، فإذا هذه الآية شاملة له، بل بالعكس يعني جدا شاملة له، لأن التفقه فعل، والفعل يصدق ببعض المسائل، ما يحتاج له مو صفة مشبهة أو صفة كذا لكي يقال كذا. وأما الروايات الشريفة الواردة كان معتبرة خديجة أبو خديجة، أو معتبرة داود بن حسين، أو معتبرة عمر بن صحيحة عمر بن حنظل، أو غيرها من الروايات المعتبرة الصحيحة. مثلا انظروا إلى رجل نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، نظر طبعا تعبير لطيف الإعلام يعبرون نظر في حلالنا، نظر في حلالنا وحرامنا، غير نظر إلى، نظر في الشيء غير نظر إلى الشيء، فرق بين إلى وبين في. نظر إلى الشيء نظرة سطحية، نظر إلى فلان نظر إلى الشيء يعني نظرة سطحية، أما عندما يقال نظر في الشيء يعني نظرة عميقة بتدبر بتفكر. فنظر في حلالنا وحرامنا يعني خب واضح فيه أنه لابد أن يكون يعني ممعنة كذا. بالنسبة للسان الروايات، هناك جماعة من الإعلام يقولون لا تشمل المتجزي. الآن نريد أن نخوض فيها. بعض الأعلام ممن يذهب إلى عدم شمول المتجزي، سنذكر وجوههم، بخلاف بعض الأعلام الآخرين. ومر بنا التجزي طبعا درجات، الآن كلامنا في القسم الأول ليس في القسم الثاني، القسم الأول. فإذا هذا لسان من الأسنة، انظروا إلى رجل منكم، منكم يعني مؤمن مو من غيركم، دليل إيمان ما هو وعلم، رجل منكم نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فاجعلوه حكما فإني جعلته عليكم حاكما. طبعا قبل أن نواصل نكتة لطيفة صناعية أو قانونية عصرية، نفس إبداء الأعلام ببحث أن المتجزي له صلاحيات أم لا يدل على ماذا بلغة قانونية عصرية؟ يدل على أنه مسلم عند الأعلام أن الصلاحيات لا تختص بالأعلى ولا بالمراجع. الصلاحيات وإن كانت هي ذات درجات مفروغ عنه ومنه في العلماء الإمامية أن الصلاحيات لا تتكدس ولا تتمركز في الأعلام ولا في طبقة المرجعية والمرجعيات، حتى لو كان مجتهد دام ليس متصدي للمرجعية، فضلا المرجعيات العليا أصلا متصدي لكنه فقيه بالفعل مجتهد بالفعل، هذا قد أعطي من قبل الأئمة صلاحية في القضاء وليس لأحد آخر يزحزحه عن هذه الصلاحية. لما؟ لأن هذه الصلاحية ليست من المراجع وليس من الفقهاء وليست من الناس، هذه الصلاحية من الأئمة عليهم السلام. طبعا الآن هذه الصلاحيات يجب أن لا يكون هناك تشنج، يجب أن لا يكون هناك تصادم، نعم. أما أن يستحوذ مثلا طبقة معينة على كل الصلاحيات، لا، هذا مو ليس من مسار علماء الإمامية أبدا. نفس بحث علماء الإمامية عن أن المتجزي فضلا عن المطلق الفقيه، فضلا عن غير متصدي، المتجزي الذي لديه شيء من الفقهاء يبحث عن صلاحيته وعموم الأدلة له، أو فضلا عن المجتهد المطلق الذي هو فقيه وإن لم يتصدى كمرجعية، فضلا عن المرجعية والمرجعيات، أصل التعدد من بديهيات مسار ومنهاج علماء الإمامية. نعم، لا بد أن يكون بنظر بتنسيق، يجب أن لا يكون هناك تصادم، يجب أن صحيح، لكن لا بمعنى أن بقية الفقهاء أو فضلا أنه لم يكونوا مراجع يعني متصدين أو بقية المجتهدين أبدا ليست لهم أي صلاحية. هذا ليس هو من منهاج علماء الإمامية ومذهب الإمامية أبدا. مذهب الإمامية هو على العموم. لما؟ لأن صاحب الصلاحية الأصلي هو الإمام المعصوم والله عز وجل ورسوله والإمام، وليس صاحب الصلاحية شيء آخر. فتوهم أن الصلاحيات كلها متمركزة منحصرة في المرجع العالم أو في المرجعيات، المرجعية العليا أو المرجعية كذا أو المرجعيات دون الفقهاء الذين لم يتصدوا ودون المجتهدين وعندهم شيء من الفقهاء، هذا ليس من منهاج علماء الإمامية ولا يفتي به أحد، حتى لم نبحث على من أحد من الفقهاء سواء كان أعلم أو مرجعيات عليا يفتي بأنه تنحصر بماذا؟ بالمرجع الأعلم أو بالمرجعيات العليا دون المرجعيات كذا، أو بالمرجعيات دون الفقهاء أو الفقهاء دون المجتهدين إذا كان لديهم شيء من الفقهاء. هذا مما لم يذهب له ذاهب، هي نقطة جدا مهمة نلتفت إليها. لذلك على إتحال هذه الأمور يجب الالتفات إليها بشكل كده. الآن كيف النظم بين الفقهاء بين المراجع بين كذا، كيف النظم يصير النظم القانوني؟ هذا ذكروه الفقهاء مفصلا في باب الاجتهاد التقييد الفقهي، هنا لسنا في صدد شنو التعرض إليه، ذكروه مفصلا في العروة، ذكر البحث مفصلا طبعا أنه ومصير نوع من التعارضات أو التزاحمات أو ما شابه ذلك، لكن أصل أن الصلاحيات متعددة هذا من بديهي مذهب الإمامية، من بديهي علماء الإمامية. لما مر بنا إذا تذكرون سابقا أن العموم الاستغراقي عموم يعني في جنب جماعية، وهذا يجب أن يدرس العموم الاستغراقي دراسة معمقة صناعية أكثر. ما معنى العموم الاستغراقي؟ فرقه عن العموم البدلي، فرقه عن العموم، يعني ربما تشاهد من أهل الفضيلة وكذا ومتصدين وكذا لكنهم يغفلون عن هذه النقطة، هذه النقطة بديهية مو محل كلام، أن جعل الصلاحيات عند علماء بحسب الأدلة القرآنية وبحسب الأدلة من المعصومين صلوات الله عليهم وهم صاحب الصلاحية الأصلية، هذه بنحو العموم والتعددية ليست قائمة على الفردية بذاتا. حتى في بعض المسائل بدليل أو بآخر، بعض المسائل جزئية قيل أنه الأعلم ينفرد بها، لا ينفرد بها مطلقا، حتى بالدقة لا ينفرد بها مطلقا، بل ضمن الجهاز الديني كله. هو كما يقول الميزة النعيني رحمة الله عليه في كتاب الحكومة، تنبيه الملة وتنزيه الملة وتنبيه الأمة، يعني حول الحكومة. هناك يركز على هذا المطلب كثيرا ميزة النائيني رحمة الله عليه. على أي حال هذه نقطة مهمة كلغة قانونية عصرية يلتفت إليها. الآن النظم كيف يقوم؟ نظام وزاري، وزارات، رئاسي، رئيس مثلا رئيس وزراء، كيف النظام الهندسي الذي جعل للفقهاء؟ هذا يبحثه الأعلام في باب الإجتهاد والتقليد الفقهي، هنا لا يبحثه، لأن هنا كما مر فقط الزوايا التي ترتبط بالصناعة أصولية لا بكل الزوايا والجهات. في موارد بقاع جزئية ليس بالكل، لذلك في الوفاقيات المسائل الوفاقية لا يتعين تقييد الأعلام، بل سيأتي إن شاء الله عندنا في موارد الوفاقيات ليس فقط لا يتعين، الكل يقول بأنه لا يتعين تقييد الأعلام في الوفاقيات، بل في الوفاقيات سيتبين ما نبني عليه أنه تقليد الكل بس مو تقليد أحد دون الآخر، ولكن هم ممن الكل ممن يبين أنه يصير تقليدهم غير العالم. في موارد أي الخلافيات أو موارد الحساسة أو المصري أو من القبيل، أما بقية الصلاحيات لا كلام في أنه جعل من قبل أئمة البيت لكل من هو واجد لصلاحية العلم والفقه وما شابه ذلك، وهو أولى من أن تخلي واحد غير مجتهد. يعني دي المناصب ودي الصلاحيات تجعل المجتهد حتى ملزم الأعلم بذلك، فنفترض هو بسط يده في مكان معين يؤخر المجتهد ويقدم غير المجتهد، هذا خلاف الموازين. الموازين أن يقدم المجتهدين أن هم ذو صلاحية من قبل أئمة البيت عليهم السلام، لا أن يؤخر المجتهدين والفقهاء ويقدم غير الفقهاء وغير المجتهدين ولو من أهل العلم، على خلاف الموازين، لأن غير الفقيه وغير المجتهد إنما هو من باب الاضطرار ولا الأولى في الكفاءة وكذا. الموازين شرعية هي، ليست يعني برأي أو أهواء لا سمح الله أموك أو كذا، لا هي موازين شرعية، كل مقيد هو المعصوم صلى الله عليه مقيد بالموازين، فكيف بغير المعصوم؟ مع أن المعصوم له ولاية، بس ولاية المعصوم لا يعني أنه من غير الموازين كثير ما، إنما قد نحن لا نفهم موازين التي وظفها الله للمعصوم نقولها هي من باب ولاية الإمام، ولا نفس الإمام سلام الله عليه الصلاة صلوات الله عليه والمعصوم هو مقيد بموازين من قبل الله تعالى، فكيف بك بغيره؟ فهذه نكات مهمة في قضية أصل بحث علماء الإمامية في التجزي، فضلا عن المطلق، فضلا عن الفقيه، فضلا عن تعدد المرجعية، فضلا عن هذه، أمر مسلم مبدع في كتب علماء الإمامية وأقوالهم طيلة 14 قرن أو 10 قرون، يعني أمر مسلم بديل، وهو أولى في التقديم في الصلاحيات من غيره حتى لو كذا. هذا التصدي دي نكتة مهمة بقراءة بلغة قانونية عصرية، لا بأس لأنه واحد يفسر دي الأمور الشرعية بلغة قانونية عصرية في هذا المجال. إن شاء الله تتمة البحث فيما بعد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.